بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما والى من النعم ودفع من النقم. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما أنت أهله وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، ما ترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، ليلة السبت 9 من شهر جمادى الأولى من عام 28 و400 ألف، نلتقي في هذا المسجد الجامع، جامع عبد العزيز بن سليمان العقيلي رحمه الله وأسكنه جنات النعيم ووالدينا ووالديكم وأموات المسلمين. وهذه أول لقاء، وهو لقاء مبارك إن شاء الله تعالى، يفتتح أولى محاضرات هذا المسجد والدنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للعلمية والإفتاء، يحدثنا بما فتح الله عليه ويجيب عن أسئلة الإخوان الحاضرين هذا الجمع المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا وإياكم جميعا على النار، وينزلنا وإياكم منازل الأبرار، وأن يجمع القلوب على محبته وطاعته، وأن يجزل المثوبة للشيخ. وموضوع شيخنا جزاه الله عنا خيرا هو الوسطية في الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم منهج أهل السنة والجماعة والاعتدال في القول والعمل. وأترك المجال لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء المبارك في مساء هذا اليوم المبارك الجمعة، كما أشكر لسعادة المحافظ، وأشكر أيضا للقائمين على الدعوة الذين نظموا هذا اللقاء، وأسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. أما موضوع اللقاء أو الكلمة التي قبل الإجابة على أسئلة الحضور، فإنه كما سمعتم منهج الاستقامة والوسطية. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا أي عدولا خيارا. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة وجعلها أمة الوسط والاعتدال والخيار لأجل أن يستشهدها على الخلائق يوم القيامة في أن الرسل بلغوا أممهم. فهذه الأمة تشهد للرسل السابقين أنهم بلغوا أممهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مزكيا لها، ويكون الرسول شهيدا عليكم. ولهذا قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه أمة عظيمة، فهي وسط بين الأمم، بين جفاء اليهود وتشدد النصارى وغلو النصارى، فهي أمة وسط بين الغلو والجفاء، ودينها دين الاعتدال، ودينها دين السماحة واليسر من غير إفراط ولا تفريط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوسطية والاعتدال، يذكر هذه الأمة بمنزلتها التي اختارها الله لها وهي الوسطية. وكذلك هذه الأمة لما حدث فيها التفرق والاختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المختلفة باقية على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سالكين المنهج الوسط والصراط المستقيم. ولهذا يدعون الله جل وعلا في كل ركعة من صلاتهم حينما يقرؤون سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم الوسط غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن سار في منهجهم، ولا الضالين وهم النصارى ومن سار في منهجهم من أهل الضلال والبدع والمحدثات. فاليهود عندهم جفا، أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم ولعنهم. النصارى عندهم غلو وإفراط في نبيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله كما يقولون، قبحهم الله. واليهود جفوا في حق المسيح عليه السلام وأمه، وكفروا به ونسبوا أمه إلى الفحش، فهم جفاة في حق نبي الله عيسى عليه السلام، والنصارى غلاة فيه حيث رفعوه فوق منزلته التي أكرمه الله بها، وأنه عبد الله ورسوله ليس ابنا لله كما تزعمه النصارى. وكما ذكرنا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما افترقت الفرق من هذه الأمة، صار أهل السنة والجماعة باقين على الصراط المستقيم، لم يختلفوا عنه ولم يتشددوا فيه ويغلوا، ولم يتساهلوا ويجفوا، وإنما كانوا كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الاعتدال والاستقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهم تمسكوا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والله سبحانه وتعالى أوصانا، فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأهل السنة والجماعة مستمرون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة، لأنهم يعلمون أنه هو الحق وأن ما عداه باطل، فهم لا يتركونه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم بهذه الوصية وهو يعلم عليه الصلاة والسلام بما علمه الله أن هذا الافتراق سيحصل وقد حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وافترقت الأمة إلى فرق كثيرة كلها تدعي أنها على الحق وأن ما عداها على الباطل، والأمور ليست بالادعاء وإنما الأمور بالحقيقة. فمن سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الحق بلا شك، وأما من اختلف عما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على باطل، قد يكون هذا الباطل كبيرا وقد يكون صغيرا، إلا أنه كله يجمعه أنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمهما كثرت الفتن والانحرافات والاختلافات فإن الحق باق ولله الحمد. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تكفل بحفظ الكتاب والسنة ليرجع إليها من يريد الحق ويريد الهداية ويريد النجاة. فالحمد لله أن الله لم يتركنا في متاهة، بل تركنا على جادة واضحة ومنهج قويم يسير عليه من يريد النجاة، من يسير عليه إلى الله من يريد النجاة. فهذا من فضل الله، والله أمرنا بذلك بقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الاختلاف يحصل، سنة الله في خلقه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أنه سيحصل اختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا وليس اختلافا يسيرا. ولكنه أوصانا عند ذلك أن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان، لأن كثير من يدعون أنهم يتبعون المهاجرين والأنصار لكن قليل من يتبعهم بإحسان، والإحسان معناه الإتقان، وذلك إنما يتحقق إذا عرفنا منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم سرنا عليه. أما أن ندعي أننا من أتباع المهاجرين والأنصار ونحن نجهل ما هم عليه فإن مجرد الدعوة لا تكفي ولا تحقق غرضا، فلذلك كان لزاما علينا أن ندرس ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه من المهاجرين والأنصار ونسير عليه. ولهذا اعتنى علماء الأمة وأئمة هذه الأمة اعتنوا ببيان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودونوا هذا في كتب العقائد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي بأيدينا وموجودة ومتوفرة ولله الحمد. يجب علينا أن نتدارسها في المدارس والمعاهد والكليات وفي المساجد، وأن نقررها ونشرحها ونبينها للناس حتى نكون من أتباع المهاجرين والأنصار بإحسان وليس بمجرد الدعوة. والاعتدال والوسطية تكون في العقيدة، تكون في العقيدة، فأهل السنة والجماعة وسط في أبواب العقيدة بين الفرق الضالة، فهم وسط في أسماء الله وصفاته بين المعطلة وبين المشبهة، فيثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم وسط في أصحاب الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بين مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. الخوارج يكفرون بالكبائر ولو كانت دون الشرك، يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية. بينما المرجئة على العكس يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فالمعاصي عندهم لا تضر الإيمان ولا تنقصه، على النقيض من مذهب الخوارج. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا: مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فهو مؤمن ردا على الخوارج الذين يكفرونه، لكنه ناقص الإيمان ردا على المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تضر الإيمان. فكلا المذهبين باطل، والحق هو الوسط كما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في العبادة بين الغلاة المتشددين في العبادة وبين المضيعين للعبادة والمتساهلين فيها، بل هم يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم باعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة والتشدد في العبادة حتى يشق الإنسان على نفسه ثم ينقطع ويترك العبادة، لأن الإنسان بشر ما يتحمل التشدد ولا يداوم عليه. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف المتشدد بأنه كالمنبت يعني المنقطع في السفر، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. أما المعتدل فهذا يسير إلى الله برفق ويستمر على السير حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولما جاء رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخير، جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون زوجاته رضي الله عنهن عن عبادته في بيوتهن لأجل أن يقتدوا به. فلما ذكرنا لهم عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى العبادة لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك لم يكن على المستوى الذي يريدونه. اعتذروا للرسول لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، يصلي الليل كله. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم ولا أفطر يعني طول حياته. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، يريد أن يتبتل ويتفرغ للعبادة بزعمه. وقال الرابع: أنا لا آكل اللحم، يريد أن يحمل نفسه على الخشونة وعلى حرمانها من الطيبات ومن باب الزهد والورع كما يزعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمقالة الأربعة غضب صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وبين لهم أنهم قد أخطأوا وأنهم اشتدوا على أنفسهم وأنهم غلوا وأفرطوا في العبادة، والله لا يرضى، الله لا يرضى بالتشدد ولا يرضى بالمشقة على النفوس، وإنما يرضى باليسر ورفع الحرج عن هذه الأمة. قال الله جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالدين وسط ولله الحمد، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، والدين بين الغالي والجافي. فكما ننكر على المتشدد ننكر على المتساهل أيضا، ننكر على المتساهل في العبادة المضيع لها الذي يعتمد على الرجاء فقط، يرجو رحمة الله لكن لا يعمل لها. فالدين وسط ولله الحمد بين هذا وهذا، بين الغالي والجافي، بين المفرط والمفرط، الاعتدال والوسطية، هذا دين الإسلام الصالح لكل زمان ومكان ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة. ليس فيه آثار ولا أغلال كما كان على الأمم السابقة، وليس فيه تساهل وتضييع. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام وذريته أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عند الله وطمعا فيما عند الله، ورهبا من عقابه، رغبا في ثوابه ورهبا من عقابه، فهم بين الخوف والرجاء. فالمؤمن يكون متوسطا بين الخوف والرجاء، فلا يخاف حتى ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كما أنه لا يأمن من غضب الله، ولا يأمن من الانحراف والانتكاس، ويسأل ربه الثبات على الدين وعلى الحق. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمسلم ودين الإسلام هكذا وسط بين الخوف والرجاء، فلا يذهب مع الخوف حتى ينحى منحى الخوارج، ولا يذهب مع الرجاء حتى ينحى منحى المرجئة، وإنما يكون متوسطا. هكذا دين الاعتدال ودين الوسط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للدين الوسط والاعتدال، وأن يعفو عنا وعنكم تقصيرنا وإساءتنا. الله جل وعلا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على طاعته، واستغفروه مما يحصل من الخلل والنقص، فإن الإنسان عرضة للنقص والخطأ. جعل الله الاستغفار ملاذا للمسلم. استغفروا الله ويتوبوا إليه، استقيموا إليه واستغفروا. وقال في آية أخرى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو الغلو والتشدد، استقامة بلا غلو. فاستقم كما أمرت، يعني كما شرع الله لك، ومن تاب معك يعني أسلم معك من الناس واتبعك، ولا تطغوا، لا تزيدوا وتغلوا في الاستقامة. فالله ذكر في موضع النهي عن الطغيان، وفي موضع استقيموا إليه واستغفروه، فتجمع بين هذا وهذا. هذا هو طريق الوسط والاعتدال. وأترك المجال الآن للإجابة على الأسئلة، وإنما أردت بهذه المقدمة اليسيرة بيان المنهج، منهج الاعتدال والوسطية، وإلا فشرحه يطول، ولكن يكفينا من ذلك الكلام اليسير والكلام الكثير موجود ولله الحمد في المصادر من القرآن والسنة وكلام أهل العلم الراسخين في العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء، والأسئلة التي وردت إلينا كثيرة جدا، ولكن نعرض منها على فضيلة الشيخ ما يتيسر ويتيح الوقت ذلك. يقول السائل: وكثير من الإخوان صدروا الأسئلة بقولهم إنا نحبك في الله. يقول السائل: معالي الشيخ وفقك الله، إننا نحبك في الله، بيني وبين الله عز وجل أمور ما زال يسترها علي في هذه الدنيا، وأريد الفكاك منها، ولكني أجاهد نفسي وما زلت. كيف الخلاص من هذه الذنوب التي لا يعلمها إلا الله؟ الرجاء عدم تجاهل هذه الرسالة، وجزاكم الله خيرا.
أولا نقول: أحببكم الله كما أحببتموني فيه. ثانيا: كلنا خطاء، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، خير الخطائين التوابون. فأنت توب إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله فتح باب التوبة، توب إلى الله توبة صحيحة وأبشر بالخير، فإن الله يتوب على من تاب. حتى الكافر والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، فكيف بالمؤمن المذنب؟ قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. نعم.
يقول السائل: ما حكم المداومة على صيام يوم الجمعة مع صيام الاثنين والخميس؟
الجمعة لا يصام مفردا، بل صح النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا، لأنه يوم جمعة وصلاة اجتماع، يكون المسلم مفطرا في هذا اليوم، إلا إذا كان يصومه مع غيره يكون تابعا فلا بأس، أما أن يصومه مفردا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة. نعم.
يقول: أنا شخص لا أستطيع القراءة وآتي مبكرا للمسجد، ماذا علي لو اشتغلت بأداء صلاة النفل إلى حين الإقامة؟
طيب، إذا جئت للمسجد تنتظر الصلاة، فإن شئت أن تصلي نوافل إلى أن تقام الصلاة فهذا خير، وإن شئت أن تؤدي تحية المسجد ثم تجلس تذكر الله وتدعو أو تقرأ القرآن الكريم فهذا خير أيضا. نعم.
يقول: أنا كبير في السن ولي ولد بار بي، وبقية الأبناء لا يخدموني، ما حكم عطيته دون سواه من الأبناء؟
لا يجوز تخصيص الولد العطية دون إخوانه ولو كان بارا، بره بك هذا واجب عليه، هذا واجب عليه وحق لك عليه، فلا تعطيه شيئا دون إخوانه، وهو يكفيه ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب البر والإحسان إلى والديه. نعم.
يقول: نحن على أبواب الإجازة الصيفية، فما توجيهكم لنا في استغلال الأوقات بما يعود بالفائدة والنفع، وما توجيهكم لأولياء الأمور تجاه أبنائهم؟
لا شك أن العطلة الصيفية أنها مجال لمن يريد الخير ومجال لمن يريد الشر، فعليكم بإشغالها بالخير، بطلب العلم، بالمطالعة في الكتب المفيدة، وعمل الخير لدينكم ودنياكم، واحذروا أن تشغلوها باللهو واللعب وضياع الوقت، لأن أهل الشر يعدون برامج لهذه العطلة، أهل الشر يعدون لهذه العطلة برامج للإفساد والتغفيل والتجهيل، فعليكم بالحذر من هؤلاء وبرامجهم، واشغلوا عطلتكم بما فيه فائدة لكم في دينكم ودنياكم. استذكروا دروسكم، تقووا للمستقبل بالعلم النافع. أما من غفل ولها فإنه يمسح العلوم التي تعلمها طول السنة، يمسحها ويغفل عنها فتضيع عليه. أما الذي يواصل طلب العلم فإن العلم يزداد وينمو بطلب العلم والمداومة على ذلك. نعم.
هذا عن طريق الإنترنت، يقول: فضيلة الشيخ، أنا مشكلتي عندما يقرأ علي القرآن تبرد أصابع يدي وقدمي لدرجة التجمد، وإذا توقف عن القراءة علي ذهبت البرودة، وأحيانا يسخن جسمي فجأة.
ربما أن يكون عندك شيء من المرض النفسي، فعليك بتلاوة القرآن والاستماع له والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسيزول عنك هذا إن شاء الله. نعم.
يقول سائل: يا شيخ جزاك الله خير الجزاء، أنا لدي والد قبيح الكلام حتى لدرجة أنه كان يسب لحيتي.
عليك بالصبر، الصبر مطلوب على مع عامة الناس، فكيف بوالدك؟ عليك بالصبر والاحتساب والكلام الطيب معه، ولو أساء الكلام معك أنت أحسن الكلام معه وتلطف به، ولا تغضبه ويتكلم عليك بكلام من جنس ما ذكرت. نعم.
ويقول: أنا شاب مستقيم، هو نفس السائل، وعمري 17 سنة، وأحيانا أترك صلاة الفجر لما أحس بنفسي من الجهد والتعب.
هذا ليس استقامة، الذي يتأخر عن صلاة الفجر هذا نقص في الاستقامة. المستقيم هو الذي يحافظ على الصلوات مع الجماعة، صلاة الفجر بالذات ينبغي، يجب الحرص على حضورها وتعويد النفس على الاستيقاظ قبل دخول وقت الفجر. لو استيقظت قبل دخول وقت الفجر وصليت من آخر الليل، استغفرت الله، تكون مع المستغفرين بالأسحار، ثم تتقوى بذلك على صلاة الفجر. والشيء بالاعتياد، إذا عودت نفسك اعتادت. وعليك أن لا تكثر من السهر، نم مبكرا حتى تقوم نشيطا في صلاة الفجر. أما إذا أخرت النوم ربما أن يثقل عليك الاستيقاظ لصلاة الفجر، فتجنب السبب الذي يجعلك تتأخر عن صلاة الفجر. نعم.
يقول السائل: ما حكم احتقار بعض طلبة العلم لبعض؟
نعم.
يقول: ما حكم احتقار بعض طلبة العلم لبعضهم؟
العلم ينهى عن ذلك، العلم الصحيح ينهى عن احتقار المسلمين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. قد قال الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، ولا يلمز ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب التي يكرهها الإنسان أن تلقبه بلقب يكرهه من باب السخرية والتنقص. عليك بالكلام الطيب والكلام الذي يسر النفوس مع إخوانك، واترك السخرية بالناس وتنقص الناس وتعيير الناس، فإن هذا فيه إثم عظيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سماه الله فسوقا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من السخرية بالناس ولمز الناس وتعييرهم بالألقاب فإنه ظالم. نعم.
يقول: ما حكم الذهاب مع جماعات التبليغ والسفر 40 يوما؟
ذكرنا في المقدمة أن الواجب على المسلم أن يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا كان يريد النجاة. أما ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك ترفضه تتركه، لأنه محدث ومبتدع. فمن كان يسير على منهج الرسول وأصحابه تسير معه، ومن كان يبتكر منهجا مبتدعا مخالفا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنك تتجنبه من جماعة التبليغ وغيرهم. المنهج واضح، منهجنا واحد لا انقسام فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل ما جانا جماعة ذهبنا معها وتركنا المنهج السليم، هذا أمر لا يجوز. نعم.
يقول السائل: هل من طبق أعمال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا في جميع أقواله وأعماله في عصرنا اليوم، طبق الناس عمل الرسول كله لصار غريبا واستنكره الناس وقالوا هذا متشدد، فهل هذا يعد تشدد وعملا لا يوافق رأي الناس؟ فهل خارج عن الوسطية على حساب رغبات الناس؟
أنت لا تنظر إلى الناس مدحوك أو ذموك، أن تنظر إلى ما أنت عليه، هل هو حق أو باطل؟ فإن كان ما أنت عليه حق فالزمه ولو ذمك الناس، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أما إذا كان ما أنت ما عليه باطل فعليك الرجوع عنه ولو مدحك الناس. إذا صرت على الباطل فاتركه ولو مدحك الناس، المدار على ما أنت عليه. إذا كان حقا فاحمد الله وسر عليه، ولو ذمك الناس وتنقصوك أنت على أجر. تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا معلم يعلمه غيره وليس ما عنده وحي من الله سبحانه وتعالى، قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا تلتفت إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم، ولكن ينظر إلى ما أنت عليه. نعم.
يقول السائل: يكثر الآن كلام بعض الناس يقولون عليكم في المشايخ الذين عايشوا الواقع هذا وعليكم بهم لأنهم أعرف بالواقع وفقه، من كبار علمائنا، هل هذه المقولة صحيحة؟
وكيف كانوا كبار علماء وهم ما يعرفون الواقع؟ لا يكون من كبار العلماء إلا من يعرف الواقع وينزل الحوادث على الأدلة ويعرف حكمها، هذا الذي يكون من كبار العلماء. أما الذي لا يعرف الواقع فهذا ليس من كبار العلماء، ففيه تناقض، هذا الكلام فيه تناقض. لا يكون من كبار العلماء إلا من عرف الكتاب والسنة وعرف الواقع وطبق الواقع على الأدلة وعرف حكمها، هذا هو الذي يكون من أهل العلم ومن كبار العلماء. أما الذي لا يعرف إلا الواقع فقط ولا يعرف الكتاب والسنة فهذا ليس عنده علم. كثير من الناس يعرفون اللي يجري في العالم من الحروب ويعرفون ما يصدر من الناس وما، لكن ما يعرفون حكمها في الشرع، ما يعرفون حكمها، عندهم اطلاع على ما يجري لكن ليس عندهم معرفة بالعلوم الشرعية. فهذا لا يلتفت إلى كلامه، لو كان عنده علم ما قال هذه المقالة، ما قال هذه المقالة إلا لأنه لا يعرف قدر العلماء، وإنما عنده أن العلماء هم الذين يطلعون على ما يجري في الناس من الحروب ومن السياسات ومن ومن، ويتركون طلب العلم ويتركون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم.
يقول السائل: كيف ينظر معاليكم وبما تنصحون الشباب المتحمس بغير علم والذين غرر بهم وأصبحوا ضحية للفتن وضرر أنفسهم والآخرين؟
الله سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال سبحانه: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما جرى من بعض المغرر بهم هذا فيه موعظة، فيه موعظة لشباب المسلمين ولأولياء أمورهم، في أن شباب المسلمين لا يغترون بهذه الأفكار، بهذه الأفكار الغريبة، ويتركون أهل العلم ولا يسألون أهل العلم ولا يجلسون في الدروس، حتى ما يصلون في المساجد. الذين ابتلوا بهذه الأفكار انعزلوا عن الجمعة والجماعة وصاروا مختفين مندسين في مواضع خفية، لأن الشيطان عزلهم عن مجتمع المسلمين حتى انصبغوا بهذه الأفكار وأطاعوا لشياطين الجن والإنس حتى حصل منهم ما حصل. فهذا فيه عبرة لنا وعبرة لولاة أمور الشباب في أنهم يوجهون أولادهم ويحافظون عليهم ويتابعونهم ولا يهملوهم ويتركوهم يذهبون إلى ما شاءوا ويختلطون بمن شاءوا، بل عليهم أن يراعوهم وأن يتابعوهم وأن يضبطوهم لئلا تتكرر هذه المأساة الفظيعة. هذا لا شك أنه نتيجة إهمال، نتيجة إهمال من الآباء مع أولادهم، ونتيجة انخداع الشباب بدعاة الضلال وزهدهم في العلماء وزهدهم في الناصحين. فمن كان في قلبه حياة فإنه يتعظ لهذه الأحداث، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
تكملة للجواب. الذين يقولون إن كبار العلماء لا يعرفون فقه الواقع هؤلاء لهم قصد لا يتنبه له كثير من الناس، يريدون أن يعزلوا الشباب عن العلماء، يريدون أن يعزلوا الشباب عن العلماء حتى يقودوهم هم إلى أفكارهم وإلى انحرافاتهم. فانظروا ماذا حصل من آثار هذه المقالة على الشباب الذين زهدوا في العلماء وتركوا الدراسة، تركوا الدراسة وانعزلوا عن العلماء وعن الدراسة وعن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة سيئة والعياذ بالله. فهذا قصدهم، يريدون أن يعزلوا الشباب عن العلماء وعن الدراسة حتى يقودوهم هم ويغسلوا أدمغتهم ويحشوها بهذه الأفكار الخبيثة. انظروا ماذا كانت النتيجة. فهذا فيه عبرة ويقظة للمسلمين من هذه المكيدة. نعم.
يقول السائل: فكيف نميز أهل السنة والجماعة حيث أن كل فرقة وجماعة يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة وخاصة في البلدان الإسلامية غير السعودية؟ ثم هل الفرق التالية من أهل السنة والجماعة جماعة التبليغ والدعوة الجامية وأمثالها من الجماعات؟
نعرف الحق من الكتاب والسنة، فنعرف المصيب من المختلفين نعرفه بمطابقة الكتاب والسنة. فمن كان رأيه وقوله ومذهبه ومنهجه موافقا للكتاب والسنة فهو على حق، ومن كان مخالفا للكتاب والسنة فهو على باطل. وسمه ما تشاء، سمه تبليغ، سمه أي اسم، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة فهو على باطل، فعليك أن تحذر منه وأن تتجنبه. الأمر ما هو بغامض، الأمر واضح ولله الحمد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قد يقول الكثير أنا لا أفهم، أنا أظن أن قولي موافق للكتاب والسنة. نقول له ما هو بالأمر راجع لك أنت، الأمر راجع للعلماء. اعرض ما أشكل عليك على أهل العلم حتى يعرفوك هل أنت على حق أو على خطأ. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، أمر الذي لا يعلم أن يسأل العالم، ولا يسع الإنسان الذي يريد النجاة إلا هذا. وليس المسألة مسألة زعم، كل يزعم أنه على حق ويعذر بذلك، لا. الله جل وعلا قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يسألوا أهل العلم، بل اعتمدوا على فهمهم وعلى حسبانهم وزعمهم. فلذلك لما وقعوا في العذاب قال الله جل وعلا إنهم اتبعوا الشياطين ويحسبون أنهم مهتدون. نعم.
يقول السائل هناك بعض الأمهات هداهن الله تلبس بناتها وهن في المرحلة الابتدائية وربما المتوسطة ملابس قصيرة جدا، وربما بعض أكمام عارية قليلا، وإذا نصحناهن قلنا لنا الدين يسر ولا تكونوا متشددين فإنها صغيرة ولم تبلغ، فهل من كلمة توجيهية لهن وتذكير بمسؤوليتهن؟
هذه تربية سيئة، تربية الصغار على مخالفة الملابس الشرعية تربية سيئة. الصغار يجب تربيتهم على الحق وعلى الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. فالصغير من الذكور والإناث تحت مسؤولية والديهم، هم المسؤولون عنهم يوم القيامة، حملهم الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤوليتهم، فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يجوز تربية البنت على الملابس القصيرة، بل تعود على الستر وعلى الحشمة وعلى الحياء، من أجل أنها إذا بلغت وكبرت تكون على المنهج الصحيح في اللباس وغيره. فهذه مسؤولية عظيمة على الأم، أنها تلبس أولادها اللباس الشرعي الساتر، خصوصا البنات. لكن مع الأسف الآن الشيطان لعب بالناس، فصار الذكور يسبلون الثياب ويسحبونها على الأرض، وهو هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وصارت النساء ترفع الثياب، مع أنه مطلوب منهن الستر وأن ترخي ثيابها ولا يظهر شيء من قدميها، لا، صار الأمر بالعكس، لأن الشيطان يأمرها بذلك، برفع الثياب وإبداء السيطان والأذرع والأعضاد وربما الصدر إلى آخره. فالشيطان حريص على إغواء بني آدم، حريص على إغواء بني آدم، كما تعهد بذلك: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ولآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا هو، هذه هي سياسة الشيطان مع المسلمين، أنه يريد أن يصرفهم عن التربية الصحيحة، فيربون الأولاد على الإسبال الذكور، ويربون الإناث على رفع الثياب، تقصير الثياب وتضييق الثياب، حتى ينشأن على عدم الستر وعدم الحياء. الواجب على الأمهات أن يتقين الله في بناتهن، فإنهن مسؤولات عنهن أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
تقول السائلة: مع أني أحسن الوضوء وخصصت مكانا للصلاة هادي ونظيف ومناسب.
نعم.
تقول يعني خصصت مكان هادي ونظيف ومناسب، مع أنه ليس لدي ولله الحمد أي مشكلة صحية أو اجتماعية أو مادية، ومع حرصي على حضور القلب أثناء الصلاة، إلا أني أعاني من مشكلة قلة الخشوع أو ندرته، وإن شئت قل انعدامه، مع أني أحس بحسرة بعد كل صلاة على فوات هذا الركن، فهل من حل جزاكم الله خيرا؟
الخشوع ما هو بركن من أركان الصلاة، الخشوع ليس ركنا من أركان الصلاة، لأنه ليس باستطاعة الإنسان إلا أنه يفعل الأسباب التي تجلب الخشوع، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، لا يكون عنده شواغل تشغله عن الخشوع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، ونهى عن الصلاة والإنسان مشغول بالأخبثين البول أو الغائط، لأجل أن يتفرغ بال الإنسان لصلاته ولا يكون عنده شواغل، لا يصلي في مكان شديد الحرارة أو مكان شديد البرودة، لا يصلي في مكان فيه صخب وأصوات، وإنما يصلي في مكان هادي. هذه أسباب الخشوع، فإذا فعل الإنسان أسباب الخشوع يسر الله له الخشوع. كذلك يحضر قلبه، لا يفكر في الدنيا وفي فلان وعلان، لا، يحضر قلبه في الصلاة، يعود نفسه على ذلك. فالإنسان ليس بيده إلا فعل الأسباب، والخشوع من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعله في العبد إذا فعل الأسباب. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض حضور المحاضرات في المساجد والدروس؟
لا، المرأة لا الحائض لا تجلس في المسجد، المرأة الحائض لا تجلس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحله، يعني المسجد، لحائض ولا جنب، فلا تدخل في المسجد وتجلس فيه، وإنما تكون في الخارج، تكون عند الباب، عند باب المسجد. واليوم الحمد لله مكبرات الصوت تصل إلى خارج المسجد، تجلس في سيارة مثلا، تجلس في سيارة أو في مكان مأمون خارج المسجد وتسمع الدروس. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز قص شعر البنت التي عمرها 5 سنوات؟
كما ذكرنا قريبا، لا تربى البنت على ما لا يجوز. قص الشعر للأنثى لا يجوز، ولهذا إذا تحللت المرأة، إذا تحللت المرأة من الحج أو العمرة فإنما تأخذ من رأسها قدر أنملة فقط، قدر أنملة، مع أن الأفضل للذكر الحلق، لكن الأنثى لا تأخذ أكثر من قدر أنملة، مما يدل على أن المرأة مطلوب منها توفير شعورها. وإنما جاءنا قص الشعور لما جاء التشبه والموضات، لما جاء التشبه والموضات الحديثة صارت النساء تتفنن في قص الشعور. نعم.
تقول السائلة: متى يبدأ الورد في المساء؟
يبدأ من بداية المساء، بعد زوال الشمس، الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. نعم. وكذلك الصباح يبدأ من طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد ارتفاع الشمس. نعم.
هذا سؤال تعرضتم لطرف منه شيخ، يقول: رجاء إعطاء الجواب الشافي عن مسألة إسبال الثياب، لأن كثير من الناس يتحجج بمسألة أنه ليس يسبل ثوبه خيلاء، وأن هناك خلافا في الحكم في تلك المسألة. كذلك إعطاء كلمة ناصحة من فضيلتكم إلى الآباء الذين يقصرون في ثياب أبنائهم وفي حسن الاختيار لهم.
الإسبال حرام سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد، ولكن إذا قصد الخيلاء فالإثم أكبر والتحريم أشد، وإذا لم يقصد الخيلاء فهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ولم يقل: ما كان أسفل الكعبين خيلاء، بل قال: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فالإسبال حرام، ولكن إذا كان معه خيلاء فالتحريم أشد والإثم أكبر. نعم.
يقول السائل:
بقية السؤال نصيحة. يقول:
نعم، يقول: نصيحة للآباء، كذلك إعطاء كلمة ناصحة من فضيلتكم إلى الآباء الذين يقصرون في ثياب أبنائهم وفي حسن الاختيار لهم.
لا بد أن الآباء يربون أبناءهم على الأخلاق، وعلى الأخلاق الحميدة، وعلى الأحكام الشرعية في اللباس وفي غيره، ينشئونهم على الملابس المناسبة شرعا للذكور وللإناث. نعم.
يقول السائل: ما هو العلاج الشرعي للوسواس في الوضوء والطهارة، وما هو الحد المجزي في الوضوء والطهارة؟
الوسواس قد يكون من الشيطان، وقد يكون الوسواس سبب مرض نفسي، فعلى المسلم أن يترك الوسواس ولا يلتفت إليه، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، ويستمر في العبادة ولا يلتفت إلى الوسواس، فإذا تركه ولم يلتفت إليه فإنه يذهب عنه بإذن الله، أما إذا تفاعل معه فإنه يزيد عليه. نعم.
هذا السائل يقول: هل يجوز تشبيك الأصابع؟
وأما المجزي من الطهارة، الله سبحانه وتعالى بين هذا، الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وغسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وحده من طولا حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. ومسح وغسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين إلى العضد المجزي مرة واحدة، والكمال ثلاث مرات، ثلاث غسلات. ولا بد أن يعم الغسل جميع العضو، فلو بقي منه شيء لم يصبه الماء لم يصح غسله لهذا العضو حتى يكمل غسل العضو كله، ما يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء، ويكفي مرة واحدة، هذا مجزي، والأفضل إلى ثلاث غسلات. ومسح الرأس بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وغسل الرجلين مع الكعبين، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، فيغسل الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وما تحتهما، يغسل الكعبين وما تحتهما غسلا كاملا حيث لا يبقى من رجله شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن الإنسان قد يغفل عن عقبيه ويغفل عن بطون قدميه فلا يصلها الماء، فلا بد من تأكد المتوضي من تعميم الماء على رجله كلها حيث لا يبقى منها شيء. هذا طهارة الصغرى. الطهارة الكبرى قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وذلك بأن يغسل جميع جسمه لا يبقى منه شيء، جميع الجسم، يغسل شعر رأسه ويبلغه ثم يفيض الماء على بدنه بحيث لا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء. الواجب مرة واحدة، والسنة إلى ثلاث، هذا الاغتسال. وهذا مع وجود الماء، مع وجود الماء، فإذا عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا التيمم مع عدم الماء. أو الماء موجود ولكن لا يستطيع استعماله لمرض، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيضرب بيديه على وجه الأرض ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. وإن ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة ليديه، فهذا جائز، لكن الصفة الأولى أفضل، الصفة الأولى أفضل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تشبيك الأصابع أثناء سماع المحاضرة؟
تشبيك الأصابع لا يجوز في حالتين: حالة جلوس الإنسان ينتظر الصلاة، إذا جاء وجلس ينتظر الإقامة فلا يشبك بين أصابعه، بل وحتى وهو قادم إلى المسجد من بيته، وهو قادم إلى المسجد من بيته لا يشبك بين أصابعه. والحالة الثانية وهو في الصلاة، لا يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس أن يشبك بين أصابعه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. نعم.
كذلك يقول سائل: هل تشبيك أصابع اليدين في خلل أصابع الرجلين من المنهي عنه؟
هل
تشبيك أصابع اليدين يعني بأن يدخل أصابع يديه بخلل أصابع رجليه، يعني يشبك أصابع يديه بأصابع رجليه؟
يشمل التشبيك بين الأصابع، يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. نعم.
يقول السائل: هل الطائفة المنصورة تكون في بلد واحد أم منتشرة في أنحاء العالم؟ وكيف نعرفهم حيث كثر من يقول أنهم من هذه الطائفة؟
الطائفة المنصورة من كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس الدعوة كل يقول أنا من الطائفة المنصورة حتى نرى ما هو عليه، هل هو موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخالف. إن كان موافقا فهو من الطائفة المنصورة، كان مخالفا فهو ليس من الطائفة المنصورة ولو قال أنا منها. الأمر ما هي بالانتساب، الأمر بالحقيقة. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء، ولا كل يدعي وصلا لليلى، لكن ليلى لا تقر لهم بذاك، فالمدار ما هو على الدعوة، المدار على الحقيقة. فلا يكون من أهل السنة والجماعة إلا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد يكونون مجتمعين في بلد واحد وقد يكونون متفرقين في الأرض، ما هو لازم يكونون في، قد يكون واحد في المشرق وواحد في المغرب، ما داموا على الكتاب والسنة فهم من أهل السنة والجماعة. نعم.
يقول السائل: هل يرى المؤمن ربه في المنام؟
قد يكون هذا والله أعلم. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف في الأسماء والصفات؟
التشبيه والتكييف بمعنى واحد، أن يقول صفات الله مثل صفات المخلوقين، يد الله مثل يد المخلوق، وجه الله مثل وجه المخلوق، هذا تكييف وتمثيل وهو حرام، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء. وأما التعطيل فمعناه نفي الأسماء والصفات، فلا يثبتون الوجه لله ولا اليدين، ولا يثبتون لله السمع والبصر، فرارا من التشبيه بزعمهم، لأنهم لا يفرقون بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم، فلذلك التبس عليهم الأمر فنفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه. قال العلماء: هم جمعوا بين التشبيه وبين التعطيل، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي لفضيلة الشيخ الأجر، نسأل الله سبحانه وتعالى.